أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية 258 من سورة البقرة، قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قلنا بأن الحديث في هذه الآية يقع في كل مقطع مقطع منها، وانتهى بنا الحديث إلى المقطع الثاني من هذه الآية، وهي قوله تعالى: الذي حاج إبراهيم في ربه. قلنا أن هذا المقطع توجد فيه عدة أبحاث، أشرنا إلى البحث الأول والبحث الثاني في هذه الآية وفي هذا المقطع. أما البحث الثالث الذي يرتبط بهذا المقطع المبارك من الآية، هو أن الضمير في قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هذا الضمير في ربه على من يعود؟ هل يعود على إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، أو يعود على الذي حاج إبراهيم في ربه؟ طبعا وإن احتمل البعض أن هذا الضمير يعود على الذي حاج إبراهيم، يعني على نمرود الذي حاج إبراهيم، ولكنه مجموعة القرائن الداخلية والخارجية تؤيد ما ذهب إليه المشهور من المفسرين من أن مرجع الضمير إنما هو إبراهيم، يعني رب إبراهيم لا رب ذاك الذي حاجه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رب إبراهيم، لا في رب ذاك الذي حاج إبراهيم. أما القرائن فمجموعة من القرائن. القرينة الأولى والتي هي مقتضى القاعدة أن الضمير لابد أن يرجع إلى أقرب المراجع، وهنا أقرب المراجع ليس هو الذي حاج إبراهيم، وإنما هو نفس ماذا؟ نفس إبراهيم. القرينة الثانية وهي ما ورد في سورة الأنعام الآية 80، قال تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني. إذن يتضح أن محاجة قومه كانت في من؟ في الله سبحانه وتعالى. إذن بهاتين القرينتين كافية أن نثبت هذا المعنى، خصوصا إذا علمنا أن ذلك أيضا مقتضى القاعدة أن الضمير لابد أن يرجع إلى أقرب المراجع التي يمكن أن يعود عليها، إلا إذا كان هناك مانع داخلي أو خارجي. إذن البحث الثالث في هذه في هذا المقطع: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني في ربه. وهذا أيضا ما سيوضحه بعد ذلك إن شاء الله تعالى عندما ندخل إلى البحث الرابع، هو أن محل النزاع إنما كان في الربوبية لا في شيء آخر، يعني أن نمرود سأل إبراهيم عن ربه: ما دمت لا تعتقد بربوبية نمرود، لأنه بعد ذلك سيتضح لنا أن النمرود كان يدعي ماذا؟ يدعي الربوبية. فقال له: إذا لم تكن تعتقد بربوبيتي إذن من ربك؟ وهذا من قبيل ما ورد أيضا في قضية موسى: من رب العالمين؟ إذا لم تكن تقبل ربوبية فرعون إذن من ربك؟ ومن هنا حاجه ماذا؟ حاجه في ربه. إذن مجموعة القرائن الموجودة في الآية الداخلية والخارجية تبين لنا أن الضمير يعود على إبراهيم، يعني سأله عن ربه الذي يعود إليه. بلي، فلهذا قلت بأنه مجموعة القرائن الداخلية والخارجية، وإن كان هذا الاحتمال ذكره البعض. أما البحث الرابع وهو البحث المهم، وهو أنه ما هو محل النزاع بينهما، يعني الذي وقعت فيه المحاجة ما هي؟ وهذه من المسائل الأساسية واقعا، يعني أن المعركة، طبعا هذه المعركة سيتضح أنها ليست معركة إبراهيم الخليل ونمرود، بل ستتضح لنا أن هذه معركة الأنبياء جميعا مع الطواغيت، مطلق الطواغيت، ومو فقط في زمانهم بل في كل زمان هذه المعركة ماذا؟ هذه المعركة قائمة. أن محل النزاع بين الأنبياء الذين كانوا يأتون برسالة من السماء وبين طواغيت زمانهم وجبابرة عصورهم ما هو؟ نحن عندما نرجع إلى القرآن وإلى التأريخ وإلى الروايات نجد بأن هناك مجموعة من الحقائق التوحيدية جميع الملل كانت تعتقد بها إلا ما ندر. الحقيقة الأولى كانوا يعتقدون أن واجب الوجود واحد لا ثاني له، هذه المسألة لم تكن محل شك لأحد بأن واجب الوجود ماذا؟ متعدد. إذن توحيد واجب الوجود لم يخالف فيها لا موحد ولا مشرك، نعم إلا طبقة الذين كانوا يقولون أنه لا يهلكنا إلا الدهر، الدهريون، هؤلاء الذين لا يعتقدون بأي مبدأ وبأي منتهى، وهؤلاء على مر التاريخ قليلون جدا إذا نسبوا إلى الموحدين. فلم يكن هناك نزاع ومعركة في هذه الجهة. المسألة الثانية التي أيضا كانت محل الاتفاق هو أن الصانع والخالق لهذا العالم هو الله سبحانه وتعالى، والآيات القرآنية التي تشير إلى هذه الحقيقة كثيرة جدا. أنا أشير إلى بعض هذه الآيات. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذه السؤال موجه إلى من؟ موجه إلى الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام وكانوا مشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الآية الأولى سورة الزمر آية 38، الآية الثانية سورة الزخرف آية 9. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. إذن مسألة الخالقية ومسألة الصانع أيضا لم يكن فيها أي خلاف. التفت لي جيدا، هذه الثمرة أين تظهر؟ سوف تظهر في قوله: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فلهذا نجد أن النمرود اعترض على ذلك أو لم يعترض، لم يقل ومن هو الله، هذا معناه أنه كان يعتقد أن لهذا العالم خالق هو الله، وأن لهذا العالم ناظم وضع هذا النظم هو من؟ هو الله. إذن أنت عندما ترجع إلى الآيات القرآنية تجد أن الآيات القرآنية تثبت هاتين الحقيقتين: حقيقة أنه في وحدة واجب الوجود وفي وحدة الخالق والصانع كان يوجد اختلاف أو لا يوجد اختلاف؟ لا يوجد اختلاف، ولكن لا وحدة واجب الوجود تأتي بالمسؤولية على الإنسان، ولا وحدة الخالقية تحمل الإنسان ماذا؟ مسؤولية. هسه سواء كان واجب الوجود واحدا أو كان ماذا؟ متعددا، سواء كان واج الخالق واحدا أو ماذا متعددا. إلى الآن لا تترتب أي مسؤولية ماذا على الإنسان. من متى تبدأ المسؤولية؟ إذا فرضنا أن لهذا العالم الذي خلقه رب يدبره، وهذا الرب له أوامر ونواهي وتشريعات، وأنه يجب أن يطاع فيها وأنه يجب أن يعبد. إذن المعركة والصراع من أين يبدأ؟ ها؟ من مسألة الربوبية وما دون. أما مسألة وحدة واجب الوجود، مسألة وحدة الخالقية، هذه لا خلاف فيها. لماذا لا خلاف فيها؟ لأنها لا تطلب من الإنسان مسؤولية أمرا أو نهيا، ولا تحمله طاعة تشريعا عبادة ونحو ذلك. أما إذا نزلنا إلى ماذا؟ إلى وحدة الرب، إلى وحدة المشرع، إلى وحدة من يجب أن يطاع، إلى وحدة من يجب أن يعبد، هنا تبدأ ماذا؟ تبدأ المعركة الأصلية بين الرسل وبين من؟ وبين الطواغيت. فلهذا أنتم عندما ترجعون إلى القرآن الكريم تجد جميع الأنبياء لهم لسان واحد، أن الله سبحانه وتعالى أرسلنا بشيء أن أعبد الله، مو أن أعتقد أن الله ماذا؟ ها؟ واجب الوجود، أو اعتقدوا أن الله ماذا؟ خالق. لا لا، أن اعبد الله، أن العبادة تكون لله، أن اعتقدوا أنه لا رب سواه، أنه رب العالمين، أن اعتقدوا أنه لا مشرع ولا حكم إلا من. وهذا هو الذي كان ينسجم مع مزاج الطواغيت والجبابرة، أو لا ينسجم؟ لا ينسجم. وإلا أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد القرآن الكريم في مجموعة من الآيات تجد أن فرعون كان يدعي الربوبية. يدعي أو لا يدعي؟ ها؟ يدعي مو فقط الربوبية، بل يدعي أنه رب الأرباب، أنا ربكم الأعلى. يعني أنتم إذا كانت يوجد عندكم أرباب تعبدونها تطيعونها، أنا رب ماذا؟ رب هذه الأرباب. كذلك نمرود ادعاؤه مو فقط كان أنه ملك، وإنما كان يدعي بالإضافة إلى ذلك أنه رب، بل هو رب ماذا؟ رب الأرباب. هسه الشواهد القرآنية والروائية التي تثبت هذه الحقيقة. من الشواهد على ذلك ما ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 20 صفحة 188، قال في تحت قوله تعالى: فقال أنا ربكم الأعلى، ظاهره أنه يدعي أنه أعلى في الربوبية من سائر الأرباب التي كان يقول بها قومه الوثنيون، فيفضل نفسه على سائر آلهتهم. ولعل مراده بهذا التفضيل مع كونه وثنيا يعبد الآلهة. أيضا كان يعبد الآلهة، يقول نعم، القرآن صريح في ذلك. كان يقول أن الملأ خاطبوه قال: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. إذن ملأ فرعون كانوا يعتقدون أن لفرعون أيضا ماذا؟ آلهة، أنه أقرب الآلهة. إلى أن يقول وهو خلاف يا أيها الملأ، قوله تعالى: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. من هنا يتضح بعد المراد من الإله هنا ماذا؟ مو من خالق غيري، من صانع غيري، وإنما ما علمت لكم من رب غيري. وقوله لموسى: لئن اتخذت إلها غيري، يعني لئن اتخذت ربا غيري لأجعلنك من المسجونين. هذا مورد. المورد الثاني ما ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى أيضا عليه الرحمة في الميزان المجلد الثاني صفحة 350، طبعا ذاك كان بالنسبة إلى فرعون، أما هذا فهو بالنسبة إلى نمرود. يقول: وينكشف بهذا البيان معنى هذه المحاجة الواقعة بين إبراهيم ونمرود، فإن نمرود كان يرى لله سبحانه ألوهية، ولولا ذلك لم يسلم لإبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ولم يكن يبهت لذلك. إذن كان يعتقد أن هناك ماذا؟ خالق لهذا العالم، وكان يرى أن هناك آلهة أخرى دون الله، وكذلك قومه كانوا يرون ذلك، كما يدل عليه عامة قصص إبراهيم كقصة الكوكب والقمر والشمس وإلى آخره، وما كلم به أباه في أمر الأصنام إلى آخره. ومن هنا يستنتج أن المحاجة التي وقعت بينه وبين إبراهيم أن إبراهيم كان يدعي أن ربه الله لا غير، ونمرود كان يدعي أنه رب إبراهيم وغير إبراهيم. وهذا خير شاهد على أنه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني رب من؟ يعني رب إبراهيم، أنه لا رب لك غيري. وكذلك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذه الحقيقة بنحو مفصل في المجلد 17 من الميزان صفحة 233. هناك يقول تحت قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن كان الشرك أين؟ في عالم العبودية لا في عالم الخالقية أو توحيد واجب الوجود. يقول: فمن الواجب أن نتقرب إلى هؤلاء، إلى أن يقول هكذا: أما الأصنام المصنوعة، صفحة 234 يقول: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إنما سموا مشركين لأنهم يشركون به تعالى غيره، بمعنى يقولون أن هناك أرباب وآلهة للعالم، وكونه تعالى ربا وإلها لأولئك الأرباب والآلهة. وأما الشركة في الإيجاد والخلق فلم يقل به لا مشرك ولا موحد. الشرك في الخلق، الشرك في الإيجاد، الشرك في واجب الوجود، هذا لم يصدر من أحد، وإنما الشرك إنما كان أين؟ إما في العبادة، وإما في التشريع، وإما في الطاعة، وإما في التفويض التكويني ونحو ذلك. إذن من هنا يتضح بأنه المسألة الأخرى أو محل النزاع كان في هذه القضية. مما تقدم يتضح لنا مجموعة من الآيات التي تعرضت للشرك، منها هذه الآية. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فسيتضح بأنه اليهود والنصارى اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. هاي الربوبية كانت في أي عالم؟ كانت ربوبية في أي عالم؟ مرتبطة بعالم التشريع، يعني قبلوا من الأحبار والرهبان التشريع. ومنها قوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ماذا؟ من دون الله. وهكذا مجموعة من هذه الآيات التي تصب بهذا الاتجاه. ومما تقدم يتضح قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أن هذا الكفر أين مورده؟ يعني كفر على مستوى ماذا؟ على مستوى التشريع، لا كفر على مستوى الخالقية، كفر على مستوى الإيجاد، كفر على مستوى هذه المستويات التي قبل الربوبية، وإنما هو كفر ما بعد الربوبية ودون ذلك. حتى الآن إذا اتضحت هذه الحقيقة تتضح لنا حقيقة أخرى، وهو أن كل من اعتقد في نفسه حقا للتشريع على أحد، أو اعتقد لنفسه حقا للطاعة على أحد، فهو بذاك المقدار ما هو؟ فهو بذاك المقدار مشرك. لماذا؟ باعتبار أن الربوبية لله، التشريع لله، الطاعة لله، العبادة لله. فإذا أعطي هذا الحق لغير الله بأي حد بذاك المحد، يكون الإنسان ماذا؟ يكون الإنسان مشركا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم ماذا؟ إلا وهم مشركون. حتى الإنسان إذا خالف أوامر الله وأطاع هواه وهو بذاك الحد ما هو؟ فهو بذاك الحد مشرك. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول أفرأيت إلى من اتخذ إلهه ها هوى. واقعا هو لم يجعل الهوى إلها، يقول له صحيح، وإنما بمجرد أن أطاع الهوى، وحيث أن الطاعة محضا لا بد أن تكون الله سبحانه وتعالى، إذن الأمر كذلك. إذن هذه قضية الشرك في التشريع، الشرك في الربوبية، الشرك في الطاعة، الشرك في العبادة، هذه لا يتصور أنها مسألة مختصة بالطواغيت وتختص بالجبابرة بأمثال فرعون ونمرود، لا، بأي حد وبأي مقدار، التفتوا لي جيدا، بأي مقدار أن الإنسان أطاع غير الله سبحانه وتعالى، توجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، أعطى حق التشريع لغير الله سبحانه وتعالى، فهو بذاك المقدار ما هو؟ مشرك. والنتيجة التي نأخذها من هذه ما هو؟ أنه إذا ثبت أن شخصا من الأشخاص موحد بتمام معنى الكلمة، بعد هذا معصوم أو ليس بمعصوم؟ ها؟ التفت لي جيدا، لأنه اتضح لنا بأنه أي مخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى بأي حد ولو على مستوى الصغائر، هذا الإنسان صار مشركا أو ليس مشرك؟ ها؟ ليس. من هنا صار مشركا. من هنا إذا ثبت أن شخصا كان موحدا أو ليس مشركا فهو ماذا يكون؟ فيكون معصوما. من هنا تفهم هاي الرواية الواردة في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، أي قال لا ينالها المشرك. بس أنت قد يتبادر إلى ذهنك خب هذه كثير من الناس غير مشركين، لا لا، هذه بإطلاقها وبعمومها تشمل كل مراتب ماذا؟ كل مراتب الشرك. فأي مرتبة من مراتب المخالفة هي مرجعها إلى ماذا؟ إلى الشرك. نعم، أوضح مراتب الشرك هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكنه هناك مراتب أخرى. فلهذا تجد القرآن يقول إن الشرك لظلم عظيم، ودونه مراتب أيضا من ذلك. وهذه المسألة بيني وبينكم وبين الله، هل مختصة بزمان الأنبياء أو شاملة لكل زمان؟ شاملة لكل زمان. في زماننا الآن، في زماننا الآن، هاي النظريات السياسية التي تطرح في العلاقات الدولية، نظرية القطب الواحد وهي نظرية أنا ربكم الأعلى، ولكنه لا يصرح بها، يعني أني قوي فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يطاع القانون الذي أضعه لكم في كل مجالات الحياة، على مستوى المجالات الدولية وعلى مستوى المجالات الداخلية. وبنفس البيان أيضا شوف القرآن الكريم هنا يقول ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هسه لماذا أخذه هذا الغرور؟ القرآن يقول أن آتاه الله الملك، جعله ملكا، جعله مالكا قويا. وهؤلاء أيضا يدعون أيضا نحن أقوياء في العالم، إذن لابد ماذا؟ أن تسمع كلمته. إذن نظرية أنا ربكم الأعلى، هاي لا يتبادر إلى ذهنكم أنها نظرية مختصة بزمان فرعون أو موجودة فقط مختصة بزمان إبراهيم الخليل ونمرود، وهذا ما يفسر لنا تأكيد القرآن الكريم على قصة فرعون وموسى في القرآن. أنت تجد عشرات المرات بل أكثر من ذلك، عشرات السور تتعرض لهذه القصة، لأنها هي مشكلة البشرية التي تبقى قائمة إلى قيام الساعة، وهي مشكلة أنا ربكم الأعلى. وهذا معنى ما يقوله العرفاء في بعض كلماتهم، أن كل واحد منا يوجد في باطنه نمرود وفرعون، ولكنه هذا النمرود وهذا فرعون قد يكون كبيرا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون صغيرا. هذه العرفاء عندما ترجع إلى تفاسيرهم العرفانية تجد أنهم يؤكدون على هذه الحقيقة، أن كل واحد منا يعيش في داخله ماذا؟ فرعون، يعيش في داخله نمرود، ذاك الذي أدى بإبليس أن يقول ماذا؟ أن يقول لله تعالى أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته ماذا؟ من طين. بتعبير بعض أساتذتنا يقول بأنه الله سبحانه وتعالى عندما قال له أسجد لآدم قال هذا نظرك واعتقادك، أنا لا أعتقد بذلك، هذه أنت معتقد أنه هذا لابد أسجد له، ولكن أنا ما معتقد بها، هذه أنا.
وهذه أنا اطمئن كل واحد منا. ما أدري انتم شايفين كثير من الناس تبين له آية قرآنية تبين له رواية يقول والله هذا اعتقادك، أنا هالشكل ما أعتقد، عقلي ما يقول هالشكل، وهذه نفسها ولكنه بحجم صغير. مما تقدم تتضح لنا بعد هذا المطلب، أنا إن شاء الله أوكله إلى محل آخر الإخوة، فقط أنا إشارات أشير إليها بعد تفاصيل البحث للإخوة، وهو أنه روايات التفويض الواردة في النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بالكم وإياكم أن تحملوها على هذا المعنى الباطل، لأنه روايات كثيرة وردت عندنا أن الله فوض إلى نبيه، سواء على مستوى التكوين أو على مستوى ماذا؟ التشريع. لا يروح ذهنكم إلى التفويض ماذا؟ الباطل، لا جبر ولا تفويض، وإنما تفويض ماذا؟ هذا تفويض حق بالمعنى الذي ينسجم مع التوحيد بجميع ماذا؟ بجميع مراتبه، يعني من التوحيد في واجب الوجود إلى التوحيد في الخالقية إلى التوحيد في الربوبية إلى التوحيد في التشريع إلى التوحيد في الحكم إلى التوحيد في الطاعة إلى التوحيد في كل هذه المراتب. هؤلاء إذا أمر الله بطاعتهم فهو طاعة له، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع أولي الأمر يعني الأئمة فقد أطاع الرسول، وفي النتيجة فقد أطاع ماذا؟ فقد أطاع الله. وهذا غير نظرية التفويض التي كان يعتقدها هؤلاء أمثال فرعون ونمرود. هذه بعد تتمة الكلام إن شاء الله موكول إلى محل آخر. هذا تمام الكلام في المقطع الثاني من الآية، أن حاجه إذ قال ربي، الذي حاج إبراهيم في ربه، واتضح لنا أن محل النزاع كان ماذا؟ في الربوبية، هذا المقدار. ومما تقدم اتضح أن ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره أن هذه المشكلة كانت مرتبطة بالصانع، بعد كلام غير تام، لأنه يقول في الجزء السابع صفحة 21: اعلم أنه تعالى ذكر هاهنا قصص ثلاث، الأولى منها في بيان إثبات العلم بالصانع. اتضح بأنه لا، هذه كانت في بيان إثبات ماذا؟ في إثبات بيان أنه رب العالمين، وأنه لا رب سوى، لا إثبات الصانع والخالق كما يشير إليه الفخر الرازي. أما المقطع الرابع أو الثالث، أن آتاه الله الملك، هذا المقطع من الآية المباركة فيه عدة أبحاث أيضا. أولا لابد أن نعرف ما هو الملك. القرآن الكريم عندما استعمل الملك لم يستعمله إلا في المعنى الظاهري، يعني نحن لا نجد في القرآن الكريم آية تدل على أنه استعمل الملك ويراد به المعنى الباطني والمعنوي الذي هو النبوة والولاية، لا توجد آية. ما نريد نقول أنه لا يمكن الاستعمال، لا يمكن أن يكون الملك ملكا ظاهريا وأن يكون ملكا ماذا؟ باطنيا ومعنويا، كلاهما ممكن، ولكن في القرآن لا توجد عندنا آية استعمل القرآن الملك بمعنى الملك الباطني والمعنوي. أما هذه الآية المباركة التي حاول أن يستدل بها البعض على أن المراد من الملك هو الملك المعنوي، وهو قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. حاول البعض أن يستدل بهذا الملك بأنه ماذا؟ النبوة، المقامات المعنوية، وهذا خلاف ظاهر الآية المباركة. لماذا؟ لأنكم قرأتم في محله أن العاطف يدل على ماذا؟ على المغايرة، والآية قبلها تقول: آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ماذا؟ ملكا عظيما. بعد اتضح أنه ليس المراد من الملك هنا ذلك الكتاب والحكمة التي هي المقامات المعنوية والباطنية. إذن الملك هنا في الآية المباركة يراد منه الملك الظاهري، هذه مقدمة خلوها ذهنكم. ما هو المراد من الملك الظاهري؟ يتذكر الإخوة في بحث آية الكرسي عندما بحثنا له ما في السماوات وما في الأرض، هناك بينا الفرق بين الملك وبين ماذا؟ وبين الملك، وعرفنا الملك، قلنا أن الملك هو نوع سلطنة منبسطة على الأمة كسائر أنواع السلطنة والقدرة. يعني عندما نعبر عن شخص أنه ملك مو مالك، ملك يعني المالك لزمام الأمور، وهو الذي يدبر أمور ماذا؟ أمور الناس. هذه مسألة. المسألة الأساسية التي لا بد أن يقف عندها الإنسان في هذا المقطع المبارك هو أن آتاه الله الملك، أن المؤتي هو الله. ولكن هذا الضمير آتاه لمن يرجع؟ يرجع إلى إبراهيم أو يرجع إلى من؟ إلى نمرود. أن آتى الله إبراهيم الملك أو أن آتى الله نمرود ماذا؟ الملك. يوجد احتمالان في المقام، واحتمالان معتدان بهما أيضا، ذهب إليهما جملة من المفسرين. يعني جملة من المفسرين ذهبوا، ولعله المشهور ذاك، أنه الضمير يعود إلى نمرود، ويوجد احتمال في المقابل لا، أن الضمير يعود لمن؟ يعود إلى إبراهيم. ما هي القرائن على أن الضمير يعود على إبراهيم؟ أول القرائن أنه أقرب المراجع، لأن الآية قالت ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فأقرب الضماء أقرب المراجع لهذا الضمير ما هو؟ إبراهيم أو الذي حاج إبراهيم؟ ها؟ ما هو؟ من الواضح أنه ما هو؟ أنه إبراهيم. هذا أولا، هذه قرينة داخلية. وهناك قرينة خارجية يشير إليها البعض، يقول وهو أن الله سبحانه وتعالى كيف يعطي الملك لإنسان كافر، بل لإنسان يدعي الربوبية؟ الله ينزه عن مثل هذا، أنه ينسب إلى نفسه أن يؤتي إنسانا كافر، لأن القرآن يقول فبهت الذي كفر، إنسانا كافرا، إنسانا ظالما، إنسانا يدعي الربوبية، أنا أحيي وأميت. كيف ينسب لنفسه أنه يعطي الكافر والمدعي الربوبية أنه آتاه الله الملك؟ هاتان قرينتان أشار إليهما البعض، إلا أن هاتين القرينتين غير تامتين. خلوا ذهنكم يمي، خصوصا القرينة الأولى. هذه القرينة وهي أن الضمير يرجع إلى أقرب المراجع، هذه قاعدة، ولكن هذه القاعدة إنما تكون تامة إذا كان المعنى منسجما، أما إذا لم ينسجم المعنى أو كانت هناك قرائن خارجية تخالف، عند ذلك لا يمكن المصير إلى هذه القاعدة. نعم، إذا كان من قبيل قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذه يمسه، ضمير يمسه على من يعود؟ يعود على القرآن الكريم لو الكتاب المكنون. من الناحية اللغوية كلاهما ممكن، أن يعود على القرآن الكريم وأن يعود على ماذا؟ إلى الكتاب المكنون، هذا أولا. والمعنى أيضا منسجم، أن يعود على القرآن الكريم المعنى صحيح ومنسجم، أن يعود على الكتاب المكنون أيضا المعنى ماذا؟ منسجم. هنا مقتضى القاعدة أن يرجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى الأقرب، إلى الكتاب المكنون، لأنه نحن لا نبحث فقط البحث اللغوي، وإنما نبحث البحث المضموني أيضا، أن المعنى مع رجوع الضمير إلى أقرب الموارد يكون المعنى منسجما أو لا يكون المعنى منسجما. هسه تعالوا معنا انظر ماذا يقول السيد الطباطبائي. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثاني صفحة 353، بعد أن يشير إلى هذا الاحتمال وأن الضمير قد يعود إلى إبراهيم، يقول أن ذلك لا يلائم ظاهر الآية. لماذا؟ فإن ظاهر الآية إن النمرود كان ينازع إبراهيم، وهذا ما استفدناه من قوله تعالى حاج إبراهيم في ربه، قلنا أن الذي بدأ المنازع والمحاج من كان؟ نمرود كان يحاجه. إن نمرود كان ينازع إبراهيم في توحيده وإيمانه، لا أنه كان ينازعه ويحاجه في ملكه. التفت سيد الطبائي ماذا يريد أن يقول؟ يقول لو قلنا هكذا، يفهم سيد الطبائي من الآية، يقول لو قلنا حاج إبراهيم في ربه، لماذا حاجه؟ ها؟ لأن الله آتاه ماذا؟ آتاه الملك. واقعا محاججة نمرود لإبراهيم كانت لأنه إبراهيم ملكه. أحسنت، أصلا كل علاقة ما لها. لو قلنا أن الضمير يرجع إلى إبراهيم، هذا معناه أن المنازعة كانت بسبب ماذا؟ بسبب أن إبراهيم صار ماذا؟ الله آتاه ملكا، مع أن الأمر كان كذلك أو لم يكن كذلك، لا علاقة له. فلهذا يقول أنه لا يلائم ظاهر الآية، لأن ظاهر الآية أن نمرود إنما نازع إبراهيم لا لأن الله آتاه الملك، بل لأنه يدعي ربا غير ماذا؟ غير رب، غير نمرود. قال لا لأنه كان ينازعه ويحاجه في ملكه، فإن ملك الظاهر، هي قرينة أخرى. خب، أولا هذا، وثانيا هل ثبت في التاريخ أن إبراهيم كان ملكا ظاهريا؟ مو فقط كان فقيرا، إذا كان ملكا خب كيف رمي به في النار؟ وعند ذلك إذا كان ملكا لا يستطيع النمرود أن يقول، أن يأمر أن يرمى به ماذا؟ في النار. لم يكن بهذا الوعد. ثم بعض يحاول أن يستدل بقوله تعالى وآتينا آل إبراهيم ملكا وآتيناهم ملكا عظيما. يقول من قال بأنه إبراهيم لم يكن له ملك؟ يجيب هنا بعض المفسرين، يقول أولا الآية ما قالت إبراهيم أعطيناه ملكا، قالت فقد آتينا آل إبراهيم، مو أعطينا إبراهيم، هذا أولا. وثانيا أنه التاريخ لا يثبت لنا أن إبراهيم كان ماذا؟ كان ملكا، بل كل القرائن والشواهد تثبت ماذا؟ تثبت عكس ذلك. إذن لا يوجد عندنا أي قرينة في الآية تدل على أن مرجع الضمير هو يعود إلى من؟ يعود إلى إبراهيم، خصوصا وأن الروايات تشير إلى ذلك. منها هذه الرواية في نور الثقلين المجلد الأول صفحة 267، الرواية هذه عن أبي عبد الله الصادق قال ملك الأرض كلها أربعة، مؤمنان وكافران، فأما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمرود وبخت نصار. هؤلاء ملك الأرض، إذن الملك كان لمن؟ كان لنمرود. ومجموعة من الروايات مع اتفاق كلمة المؤرخين والمفسرين على أن نمرود عندما حاج إبراهيم إنما حاجه ماذا؟ لأنه كان ملكا، كان قادرا، كان يدعي لنفسه ما يدعي. فهذا الاحتمال، وهو أن نقول أن المراد أن آتاه الله الملك، أن الضمير يرجع إلى إبراهيم، هذا الاحتمال ضعيف جدا. ومما ذكرنا يتضح عدم تمامية ما ذكره السيد السبزواري قدس سره الشريف في تفسيره الجزء الرابع صفحة 265، في تفسيره المواهب هكذا يقول، يقول ويصح إرجاع الضمير في قوله تعالى أن آتاه الله الملك إلى إبراهيم، فيكون المراد بالملك الملك المعنوي. وهذا يحتاج إلى قرينة، أن القرآن عندما قال ملك وقد آتينا إبراهيم آتيناهم ملكا عظيما، يعني ملكا ماذا؟ ملكا معنويا، ولا قرينة للملك الظاهري الإضافي، لأنه يعلم أنه إذا حمل الآية على الملك الظاهري بعد لا يمكن أن يرجع الضمير إلى إبراهيم. ويدل عليه أن المراد من الملك هو الملك المعنوي، يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هسه هذا الدليل بعد هذه الآية أو ليست دليلا؟ لا يمكن أن تكون دليلا، إلا إذا قلنا أنه وآتيناهم ملكا عظيما هو عطف تفسير، مع أن مقتضى العطف هو المغايرة، ولا يحمل على التفسير إلا إذا دلت قرينة ماذا؟ قرينة داخلية أو خارجية. يقول وبهذا الملك، يقول وبهذا الملك أي النبوة التامة خاصم إبراهيم نمرود الملك الظاهري وحاجه وأبهته، لا أن يكون قد نازعه في ملكه الظاهري. ولعل نظره الشريف قدس سره إلى كلمات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، لأنه حمل الملك السيد الطباطبائي على الملك ماذا؟ على الملك الظاهري. فلهذا هنا يقول لا أن يكون قد نازعه في ملكه الظاهري، فإن مقام النبوة أعظم. لعله والحق والله والله أعلم أن الحق مع السيد الطبطبائي في هذه المسألة، وهو أن الضمير طبعا مشهور المفسرين أيضا يذهبون إلى أن الضمير يرجع إلى نمرود لا إلى إبراهيم. ولكن هنا يبقى سؤال، وهو أنه ما هي العلاقة بين أنه حاج إبراهيم وبين أن آتاه الله الملك؟ صحيح لو مو صحيح؟ يعني كأن الآية هكذا قالت، التفت لي جيدا، الآية هكذا قالت: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم. فنسأل لماذا حاج إبراهيم؟ ها؟ لأنه كان ملكا. إذن هذا الطغيان وهذا الغرور وهذا التجبر وهذا النزاع، وهو الذي بدأ النزاع والمحاجة، لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأن الله آتاه الملك. من هنا يرد علينا الإشكال السابق، وهو أنه كيف يمكن أن نقبل أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك للكافر؟ خب، القرآن الكريم صريح في أنه كل ما في العالم الإمكان فهو منسوب إلى الله وبإتاء من الله، أو ليس كذلك؟ صريح القرآن: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك ماذا؟ محظورا. نعم، إذا استعمل الإنسان هذا الذي آتاه الله في طريقه فيكون نعمة عليه، وإن استعمله في غير طور العبودية فيكون ماذا؟ فيكون نقمة عليه. وإلا صريح القرآن: يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. بل أوضح من ذلك ما ورد في قوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة. الله صريحا يقول: نحن آتينا قارون هذه الأموال، مع أنه قارون كان مؤمنا موحدا متقيا، أو كان قارون يقول: أوتيته على علم عندي، فلهذا خسفنا به وبداره الأرض. ثم قال له الله سبحانه وتعالى: ثم قال: وابتغي فيما آتاك الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذا المعنى في الجزء الثاني من الميزان هكذا يقول، صفحة 352، يقول: وأما نسبة ملكه إلى إيتاء الله فقد مر أنه لا محذور فيه، فإن الملك هو كذا، وقد أودع في فطرة كل إنسان الرغبة فيه، فإن وضعه في موضعه كان نعمة وسعادة، وإن عدا طوره وانحرف به عن الصراط كان في حقه نقمة وبوارا. إذن هذه المشكلة أيضا لا محذورة فيها، أن ينسب الملك ماذا؟ إلى الله. يبقى وجه التعليل، يعني وجه الرابطة بين المحاجة وبين أن آتاه الله الملك، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.